أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في مسألة 372. في الدرس السابق قلنا بأنه هذه المسألة مسألة 372 مو 73، 72، وهي مسألة ما إذا كسر الأنف ففسد. قلنا تارة نفسر الإفساد ففسد بما يؤدي إلى سقوط الأنف كما احتمله بعضهم، فالروض حسب ما في مفتاح الكرامة نسب إلى الروض أنه يقول المقصود هو فسد وسقط. وأمس قلنا أن الروض للشهيد الثاني، الظاهر أنه ظاهرا ليس للشهيد الثاني، لكن لم نعرف من هو صاحب الروض. على كل حال، إذا كان المقصود هو بالفساد يعني الفساد المؤدي إلى السقوط، قلنا هذا يدل على ما ذهب إليه المشهور من أن فيه الدية الكاملة، نفس الأدلة التي تدل من قبيل صحيحة هشام بن سالم. صحيحة هشام بن سالم حتى لو قلنا باختصاصها بالقطع، بالقاطع أفهم منها القاطع كما هو الصحيح، لكن نستفيد منها ثبوت تمام الدية في الفساد يعني كسر الأنف والموجب لفساده المؤدي إلى ذهابه وزواله. نستفيد شنو؟ بإلغاء خصوصية القاطع بما هو قاطع، وإنما تمام خصوصيته هو أنه يؤدي إلى إنهاء العضو وزوال العضو وعدم بقائه، خصوصيته هذا، خصوصيته هو هذا. ولذا لو قلنا بأنه لو فرضنا أنه في اليد لا إشكال عندهم في ثبوت نفس الحكم لليد، دية اليد يعني نصف الدية، من دون فرق بين قطعها وبين شنو أفره وبين خلعها، يعني الخلع عنوان لا يصدق عليه القطع، لكن ما فرق بينهما. ليش؟ لأن الذي يفهم من الدليل أن القطع خصوصيته من هاي الجهة أنه يؤدي إلى زوال العضو وإنهاء وعدم بقائه. وإذا كان القطع في الدليل مأخوذ بهذا الاعتبار، وهذا موجود في ماذا؟ في الكسر المؤدي إلى فساد العضو المؤدي إلى شنو؟ إلى زواله سقوطه. النتيجة هذا متحقق، العضو زال مو بالقاطع وإنما شنو؟ بالكسر الموجب للفساد المؤدي إلى السقوط، فيثبت له الحكم نفسه. يعني قاعد نلغي خصوصية القطع بما هو قاطع، ما هو يعني سكين يجيبه ويقطع مثلا، بهذه الخصوصية قاعد نلغيها باعتبار أنه يؤدي إلى شنو؟ إلى سقوط العضو، فيثبت الدية كاملة. ففي محل الكلام تثبت الدية كاملة، استدلال يكون بهذا الشكل. وأما إذا قلنا لا، أن المقصود في كلماتهم بالفساد الفساد وحده مع افتراض البقاء، كسر الأنف ففسد فقط مع بقاء الأنف على حاله لكنه فاسد، هنا كيف نستدل على قول المشهور؟ قلنا نستدل على قول المشهور بنفس الرواية، بل حتى بغيرها من الروايات، بإلغاء خصوصية القطع بما هو موجب لزوال العضو وسقوطه، وإنما خصوصية القطع إنما هي باعتباره موجبا لتعطيل العضو وعدم الانتفاع به. إذا هيك افتهمنا، إذا قدرنا نلغي خصوصية القطع بما هو قطع وبما هو موجب لزوال العضو وسقوطه، نقول هذا ما له خصوصية، القطع أخذ رتب عليه الحكم باعتباره موجب لتعطيل العضو وعدم الانتفاع به، حينئذ يمكن الاستدلال على ثبوت نفس الحكم وهو تمام الدية في ماذا؟ في كسر الأنف مع فساده، لأن الفساد يراد به هو هذا تعطيل العضو وعدم الانتفاع به. مرة يكون شيء فاسد ومرة يكون لا غير فاسد، الفاسد معطل لا ينتفع به، الغير الفاسد الصالح لا ينتفع به. فإذا كان كسر الأنف مؤدي إلى فساد وتعطيل وعدم الانتفاع به، ما ينتفع به وإن كان قائم، هذا أيضا تثبت فيه شنو؟ تمام الدية. فنقدر نثبت قول المشهور حتى في هذا الفرض، في فرض أن يكون المراد بالفساد هو الفساد مع بقاء العضو. لاحظوا نفس الدليل نستدل به على التقدير الأول، نستدل به على التقدير الثاني، لكن في التقدير الأول نلغي، نلاحظ القطع باعتباره موجب لزوال العضو، موجب لزوال العضو، ليس هناك خصوصية في القطع بما هو قطع، يعني بما هو كما قلنا بالسكين يجيبه ويقطع الأنف أو بالسيف يقطع الأنف، هاي ما لها خصوصية. خصوصية القطع أنه يوجب سقوط العضو، هذا موجود في التقدير الأول، يعني إذا كان المقصود بالفساد هو الفساد المؤدي إلى سقوط العضو، هذا سقط العضو، فلا فرق بين الكسر المؤدي إلى سقوط العضو وبين القطع، فيثبت الحكم وهو تمام الدية، هذا على التقدير الأول. على التقدير الثاني الاستدلال يكون بإلغاء خصوصية القطع كلها، يعني القطع بما هو قطع بالسكين هذا نلغي خصوصيته، بما هو موجب لزوال العضو هم نلغي خصوصيته، وإنما نقول خصوصية القطع عندما أخذ يعني ترتب عليه الحكم خصوصيته هو أنه يوجب تعطيل العضو وعدم الانتفاع به، هاي خصوصيته فقط. خب كسر الأنف الموجب لفساده أيضا يتحقق بهذا الشيء، أيضا يؤدي إلى تعطيل العضو وعدم الانتفاع به، فيثبت له شنو؟ نفس الحكم وهو تمام الدية. هذان هل هما ممكنان أو لا؟ اللي نراه هو أن الأمر الأول ممكن، يعني إلغاء خصوصية القطع بما هو قطع بالسكين، اللي نراه لا، أن القطع رتب عليه الحكم باعتباره موجب لزوال العضو، لزوال العضو، فلذا نقول بأنه إذا كان مقصود المشهور بالفساد يعني الفساد المؤدي إلى سقوط العضو يثبت نفس الحكم، نتعدى المن إلى الفساد الموجب لسقوط العضو، ليش؟ لأن القطع ما له خصوصية سوى أنه يوجب زوال العضو وسقوطه، وهذا موجود في الفساد المؤدي إلى سقوط العضو. لكن إذا كان لا، الفساد ما مؤدي إلى سقوط العضو، العضو باقي على حالة، التعدي يحتاج إلى هذا، يحتاج المن إلى أن نقول أن القطع أخذ ورتب عليه الحكم باعتباره موجب لتعطيل العضو، مو باعتباره موجب لسقوط العضو، لا لتعطيل العضو وعدم الانتفاع به. إذا قلنا بذلك حينئذ كسر الأنف الموجب للفساد فقط مع بقاء العضو أيضا يكون كذلك، لكن الكلام في أن هذا تام أو لا، الظاهر أنه إتمام مشكل. جزم بالثاني ماكو، جزم بالأول موجود، يعني أن القطع بما هو قطع بالسكين ليس له خصوصية، القطع باعتبار أنه يجب إنهاء العضو وزواله وسقوطه، فكل ما يؤدي إلى ذلك يعني يثبت له نفس الحكم. لكن إلغاء خصوصية القطع باعتبار كونه موجب لزوال العضو، ودعوى أن خصوصية القطع فقط هي في كونه موجب لتعطيل العضو وفساده، هذه ما لا جزم بها، جزم ماكو بها. ليش؟ لأنه نحتمل دائما أن يكون القطع باعتباره موجب لزوال العضو هو الدخيل في الحكم الشرعي، يعني هو الذي يترتب عليه الحكم الشرعي، القطع المؤدي إلى زوال العضو هو اللي يترتب عليه الحكم الشرعي. هذا ما نقدر نترتبه في المقام إذا قلنا بالفساد مع بقاء شنو؟ مع بقاء العضو. هذا اللي نقوله، ولعله في الدرس السابق لم يكن واضحا. هذا، ومن هنا يكون من هنا يظهر بأن الاستدلال على قول المشهور على كلا التقديرين لا يختص بصحيحة هشام بن سالم، ما يختص بصحيحة هشام بن سالم، على التقدير الثاني استدلال لا يختص بصحيحة هشام بن سالم، لا، حتى كل الأدلة التي تدل على أن في الأنفي الدية، حتى من يصرح بالقاطع يصرح بأنه مر الدليل يقول في الأنفي الدية، فنقول نفهم منه أنه يعني في قطع الأنف الدية، إيش قلنا؟ لكن عندما يجي الدليل يقول في قطع الأنف الدية، نقول هم نقدر نستدل على التقدير الثاني. إيش؟ لأنه التقدير الثاني على التقدير التقريب على التقدير الثاني مبني على إلغاء خصوصية القاطع، أن القطع تقريب الثاني، يعني على التقدير الثاني على تقدير أن يكون المقصود هو الفساد مع بقاء العضو. شلون نستدل على أن فيه تمام الدية؟ نقول أن القطع تمام خصوصيته هو أنه يكون موجب شنو؟ لتعطيل العضو وفساده وعدم الانتفاع به، وهذا موجود في المقام. وهذا حتى لو ذكر القطع في الدليل هم نلغي خصوصية القطع، حتى لو ذكر في قطع الأنف دية هم نقول أن القطع ليس له خصوصية إلا باعتباره موجبا لتعطيل العضو وعدم الانتفاع به. فإذن ما يختص الاستدلال فقط بصحيحة هشام بن سالم. على كل حال يظهر مما ذكرناه أن الصحيح هو ما ذكره السيد الماتن من أنه لم ينهض دليل واضح على ماذا؟ على ثبوت شيء مقدر في فرض المسألة. نعم، إذا أريد بالفساد الفساد المؤدي إلى سقوط العضو هذا يثبت فيه تمام الدية، لكن إذا أريد به الفساد مع بقاء العضو ما عندنا دليل على أن فيه فيه تمام الدية، تمام دية الأنف، ما عندنا شيء. ولذا يصارع الحكومة لأنه ليس له شيء مقدر. هاي مسألة 372، مسألة 373 يقول إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب ولا عثم. كسر الأنف فجبر على غير عيب ولا عثم، عثم يعني الإعوجاج وأمثاله، يعني جبر فصار زين نتيجة قيام بهذه العملية في الأنف بعد كسره، عاد إلى وضعه السابق، لا عيب ولا إعوجاج ولا أي شيء آخر، من غير على غير عيب ولا عثم. فالمشهور أن ديته 100 دينار، مشهور أن ديته هذا شقد 100 دينار. هذا كأنه هو المعروف والمشهور، بل دعي عليه الإجماع في الغنية، والإجماع عن هذا ثابت أن فيه 100 دينار. في الرياض أنه بلا خلاف. واختار في كتب، معظم الكتب الفقهية الاستدلالية اختاروا هذا الرأي، قالوا فيه 100 دينار، وقبيل المقنع للشيخ المفيد، نهائي للشيخ الطوسي، السرائر، الوسيلة، الشرائع، النافع للمحقق أيضا، الإصباح والتحرير والإرشاد واللمعة والروضة وغيرها من الكتب الكثيرة خصوصا المتأخرين، كلهم ذهبوا إلى أن فيه 100 دينار. الدليل على هذا، يعني الدليل اللي يذكر، هو أن الدليل هو معتبر الظريف. معتبر الظريف ورد فيها مو في كسر الأنف، مو في كسر الأنف، في كسر الظهر، أن الظهر إذا كسر فجبر على غير عيب ولا عثم فيه 100 دينار. هاي معتبر الظريف في الباب 13 من أبواب ديات الأعضاء. وإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته 100 دينار. صلب يعني الظهر، الرواية واردة في الظهر، لكن الاستدلال بها في محل الكلام اللي هو في الأنف كأنه مبني على هيك دعوة، أنه دعوة أن المفهوم من هذه الرواية أن هاي 100 دينار تثبت في كل ما كان في كسره الدية، كل شيء يكون في كسر الدية الكاملة، ففي كسره مع جبره من غير عيب ولا عثم فيه 100 دينار. الظاهر في كسره الدية، فإذا كسر وجبر على غير عيب ورجع إلى حالته الطبيعية هذا فيه 100 دينار. فكل ما يكون في كسره الدية يكون في كسره مع جبره على غير عيب ولا عثم 100 دينار. ومنه محل الكلام الأنف، لأن كسر الأنف فيه دية كاملة، ففي كسره مع جبره على غير عثم من غير عثم ولا عيب هذا يكون فيه 100 دينار، وهو فتوى المشهور. فهم منها هذا وإن كانت هي واردة في الظهر. هذا الدليل، الدليل هو هذا، عمدة الدليل هو هذا يبدو، بل استدل بالإجماع، لكن الإجماع واضح أنه يعني إجماع مدعى في الغنية. مصنف يقول وهو لا يخلو عن إشكال، وهذا صحيح باعتبار أنه يعني الدليل ما يساعد على هذا، لأن الرواية مختصة بكسر الظهر، والحكم فيها لم يذكر بشكل عام، ما يستفاد منها حكم كلي، هاي من نجيبها يعني أن هذا حكم لا يختص بالظاهر وإنما يثبت في كل ما كان في كسره دية كاملة. كل ما كان في كسر دية كاملة فكسره مع جبره من غير عيب ولا عثم فيه 100 دينار. ما يستفاد من هذه الرواية حكم عام وشامل. مضافا إلى أنه من قال أن في كسر الأنف دية كاملة حتى يكون محل الكلام من هذا القبيل، من قبيل الظاهر، من قال احنا في كسر الأنف مع فساده استشكلنا في ثبوت شنو؟ في ثبوت الدية الكاملة. إذا هاي المسألة السابقة، إذا كسر الأنف ففسد مع بقائه طبعا، قلنا ماكو دليل عندنا على أنه فيه الدية شنو الكاملة، ورجعنا للحكومة، رجعنا للحكومة. فإذا أساسا هو كسر الأنف ماكو دليل على أنه فيه الدية كاملة حتى نقول أنه إذا كسر فجبر من غير عيب ولا عثم ففيه قد 100 دينار تطبيقا للحكم الكلي اللي يستفاد من معتبر الظريف. فأولا استفادة هذا الحكم الكلي من معتبر الظريف ليست واضحة، وثانيا أنه على تقدير استفادة ذلك فتطبيقها على محل الكلام مشكل، لأنه لم يثبت أن في كسر الأنف الدية الكاملة. ومن هنا يعني لابد أن يرجع للحكومة، لأن كسر الأنف مع جبره من غير عيب ولا عثم لم ترد فيه دية شنو مقدرة، فيرجع إلى الحكومة كما هو مقتضى القاعدة في كل ما لا مقدر له شرعا. قال وهو لا يخلو عن إشكال بل لا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة. ثم يقول وكذلك الحال فيما إذا جبر على غير عيب على عيب وعثم، وعلى غير عيب، على عيب وعثم. كسر الآن فجبره لكنه بقى معيوب بعوجاج بعيب بكذا، يقول نفس الكلام. يعني شنو نفس الكلام؟ يعني فيه الحكومة، هذا مقصوده. وكذلك يعني يكون فيه شنو الحكومة، ليش؟ لأنه لا مقدر له شرعا. ذاك على غير عيب وعثم أفرض له مقدر يستفيدوها من معتبر الظريف الواردة في الظهر، فهذا وجه لكن قلنا مو مقبول. أما إذا جبر بعد كسره الأنف، إذا جبر على عيب وعثم هذا لا مقدر له شرعا فتثبت فيه شنو الحكومة، وهذا واضح. مسألة 374 قال إذا نفذت في الأنف نافذة فإن انسدت وبرأت ففيه خمس دية روثة الأنف. إذا نفذت في الأنف نافذة، ضرب بالسهم فنفذت في الأنف، فإذا فرضنا يقول انسدت هاي النافذة وبرأت ففيه خمس دية روثة الأنف. دية روثة الأنف 500، روثة الأنف المراد بها أرنبة الأنف، أرنبة الأنف يعني طرف الأنف اللي هم يقولون الذي يسيل منه الرعاف. الرعاف هذا الدم الذي يخرج من الأنف يسيل من طرف الأنف، هذا أرنبة الأنف يسموه، هذا هو روثة الأنف ظاهرا. دية روثة الأنف 500، يقول إذا نفذت في الأنف نافذة فإن انسدت وبرأت ففيه خمس دية روثة الأنف، يعني ايش قد؟ 100، 5×500 100. هذا الدليل عليها شنو؟ الدليل عليها هو معتبر الظريف اللي هي في الباب الرابع من أبواب ديات الأعضاء. يقول في الأنف فإن قطع أو قطع روثة الأنف وهي طرفه، هو يفسر روثة الأنف بطرف الأنف، الرواية نفسها تفسرها، وأكو تفسير لروثة الأنف اختار جماعة من الفقهاء أنه عبارة عن الحاجز بين المنخرين، هذا بالنص يصير داخل، فسر روثة الأنف بالحاجز بين المنخرين، بس هاي رواية صحيحة تفسرها بطرف الأنف، موافق أيضا لكلمات بعض اللغويين. قال فإن قطع روثة الأنف وهي طرفه فديته 500 دينار، هاي روثة الأنف ما لها علاقة بمسألتنا. بعدين يقول وإن نفذت فيه نافذة، يعني في الأنف إن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته كذا، هذا نجي لها بعدين بالفرع الآخر. ثم يقول وإن كانت نافذة فبرأت، هذا محل كلامنا، وإن كانت نافذة فبرأت والتامت فديتها 5 دية روثة الأنف 100 دينار صريحة. فإن برأت والتامت فديتها 5 دية روثة الأنف 100 دينار. هذا اللي قرناها بهذا الشكل هو ما هو الموجود في ماذا؟ في الكافي والفقيه والتهذيب، كل الكتب الأربعة تنقله بهذا الشكل الذي قرأناه، يعني فديتها 5 دية روثة الأنف 100 دينار، هي الرواية تقول 100 دينار. صاحب الوسائل عندما نقل الرواية ذكرها بشكل آخر، ذكرها هيك قال فإن وإن كانت نافذة فبرأت والتامت فديتها 5 دية الأنف، مو 5 دية روثة الأنف، 200 دينار صحيح، 5 دية الأنف دي كاملة بها، فخمس سجاد 200 دينار، وهي فرقك بينهما. لكن كتب كلها مو بس يعني الكافي والتهذيب والفقيه والاستبصار، كل من نقل الرواية ذكر أن هذا أن فيه 5 دية روثة الأنف 100 دينار. هذا هو دليل الحكم في هذا الفرع. لكن ظاهر من كثير من الفقهاء أنهم ذهبوا إلى أن فيه 200 دينار، مو 100 دينار، أن فيه 200 دينار. المقنعة والنهاية للشيخ الطوسي والمراسم والكافي الحلبي والغنغونية والأصباح والسرائر والنافع والشرايع والجامع، كل هؤلاء ذهبوا إلى أنه إذا جبرت وصلحت فخمس الدية مئتا دينار كما في الوسائل. خمس الدية مو خمس دية روثة الأنف، وإنما خمس دية الأنف، يعني دية الكاملة. الأنف هي الدية الكاملة من واحد. الأكثر من هذا في الغنية يدعي الإجماع عليه أنه فيه 200 دينار. ومن العجيب أنه نقل عن جماعة أنهم استدلوا على ذلك بمعتبر الظريف، استدلوا لهذا القول بأن فيه 200 دينار، هاي معتبر الظريف، مع أنه كما قلنا المعتبرة في كل الكتب الأربعة وغيرها موجود فيها شنو؟ 100 دينار، خمس دية روثة الأنف مو خمس دية الأنف، ومئة دينار صرح بأنه 100 دينار. والظاهر أنهم ما موجود إلا بالوسائل إنه يقولها بهالشكل، هاي أنه شو الظاهر. ومن هنا قد يقال بأنه ما يخالف الموجود 100 دينار في الرواية صحيح، لكن جماعة الموجودة رواية موجودة عندهم هم نقلوا هذه الرواية واستدلوا بهذه الرواية في مواضع عديدة، فهذا راح يحقق الإعراض عن هذه الرواية ويوجب سقوطها عن الاعتبار. لكن من جهة أخرى أنه هناك مخالف وهو ابن الجنيد معبر عن أبي علي، والشيخ الطوسي في الخلاف يقولون قال بي 101 100 دينار مو 200، ذولاك كلهم يقولون فيه 200 دينار، لكن ذولا يقولون بأنه فيه 101. ومخالفة ابن الجنيد والشيخ الطوسي يعني يمنع من تحقق شنو الإعراض بشكل واضح، مضافا إلى أنه يعني أقدم من نقل عنه الالتزام بهذا القول قبل الشيخ الطوسي هو المقنعة الشيخ المفيد فقط، هذا معناه أن الطبقة المتقدمة ما نعرف شنو هي هم. وقلنا بأن الإعراض إنما يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار، المقصود به هو إعراض المشهور من القدماء، مشهور القدماء، وهذا أمر وإن كان تحصيله صعب لكنه في بعض المسائل قد يكون واضح، قد يكون واضح. وهذا من يتضح؟ يتضح من اتفاقهم على المسألة وعدم وجود مخالف وتصريحهم بأنه هذا رأي جميع العلماء وكذا كذا، ويدعى الإجماع فيها، نفهم أن الطبقة المتقدمة أيضا رأيها هذا. على كل حال إعراض المشهور القدماء هو اللي يسقط الرواية عن الاعتبار. هؤلاء ذهبوا إلى 200 لكنه أقدمهم الشيخ المفيد، ما قبل الشيخ المفيد مو واضح شنو أراهم. بل قلنا أن الشيخ الطوسي في الخلاف خالف، وابن الجنيد أيضا خالف، وهذا يمنع من تحقق الإعراض. ومن هنا نستطيع أن نقول أنه ماكو إعراض عن الرواية، فالرواية تكون معتبرة تبقى على اعتبارها ولا بد من العمل بها، ومقتضى العمل بها أن نقول بأنه تثبت في المقام ماذا؟ 100 دينار دية كسر الأنف مع جبره على غير عيب ولا شنو ولا على غير عيب ولا عاثم، مو كسر الأنف، لا اشتبهت، ما اشتبهت، تقلنا مسألة أخرى، في مسألة ما إذا نفذت في الأنف نافذة وانسدت وبرئت، ففيه خمس دية روثة الأنف، يعني صحيح هو هذا. ليش؟ اعتمادا على معتبر الظريف كما ذكرنا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.